جامع القرآن إنما كان في عهد الخليفة الثالث، والأدلة والحقائق إنما تدلل أن القرآن الكريم جمع في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله، كما حقق ذلك السيد الخوئي في كتابه تفسير البيان. رابعا، إذا جئنا إلى تفسير القرآن الكريم الذهبي وغير الذهبي، حينما يأتي إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ممن يؤخذ منهم التفسير كابن عباس، ابن عباس يقول: كل ما كتبته في تفسير القرآن أخذته من علي بن أبي طالب. رسول الله صلى الله عليه وآله، علي عليه السلام مدينة أو باب مدينة النبي صلى الله عليه وآله، علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي في كل باب 1000 باب. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يأخذون التفسير منه. الأئمة عليهم السلام، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، الذين هم عدل القرآن: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أهل البيت وضعوا لنا القواعد الأساسية والانطلاق الأساسية لتفسير القرآن الكريم. لذلك تجد أصحابهم أبو حمزة الثمالي، عطية العوفي للتفسير من 5 أجزاء، وتوالت المحاولات في كتابة التفسير للقرآن الكريم من الشيعة الإمامية، يحصيها آغا بزرق الطهراني في كتابه الذريعة في تصانيف الشيعة إلى أكثر من 360 تفسير عند الشيعة. ومن المعاصرين من أحصى أكثر من 800 تفسير عند الشيعة الإمامية. الشيخ الطوسي وتفسيره، الشيخ الطبرسي مجمع البيان، وهكذا ما زالت التفاسير عند الشيعة الإمامية وبشكل متجدد، ولعله من أفضل التفاسير في الوقت الحاضر تفسير الميزان للعلامة الطبطبائي، فيلسوف عصره وفيلسوف زمانه. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، شافي وعافي كل مريض مرضانا ومرضى الحاضرين والمرضى المنظورين، اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك، البسهم لباس الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين، اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا من يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، اللهم كن لوليك وإلى موتانا موت المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم. شكرا للمتابعة وحياكم الله.
كلمة تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كلمة تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا، أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة خير
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا القرآنيين ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم عند مائدة القرآن الكريم لننهل من فيضه المبارك ونجعله منهاج حياتنا بتوفيق منه تعالى. نتوقف في هذه الحلقة عند الآيات 7-9 من سورة غافر المباركة. في البداية ننصت خاشعين إلى تلاوة مرتلة للآية 7 من هذه السورة المباركة.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
نزلت مستمعين الكرام الآية لتكون بشرى للمؤمنين الصابرين بأنهم ليسوا وحدهم، فلا ينبغي أن يشعروا بالغربة أبدا. فحملة العرش الإلهي والمقربون منه وكبار الملائكة معهم يؤيدونهم، إنهم في دعاء دائم لهم ويطلبون لهم من الله النصر في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة. وهذا هو أفضل أسلوب للتعاطف مع المؤمنين في ذاك اليوم وهذا اليوم وغدا. أما قولهم ودعاؤهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، صدق الله العلي العظيم، إشارة إلى أن الله تعالى عالم بذنوب عباده المؤمنين ورحيم بهم. ثم تتابع الآية، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، صدق الله العلي العظيم، يوضح هذا الكلام بأن المؤمنين ليسوا وحدهم الذين يعبدون الله ويسبحونه ويحمدونه، فقبلهم الملائكة المقربون وحملة العرش ومن يطوف حوله يسبحون الخالق جل وعلا ويحمدونه، وهي من جانب آخر تحذر الكفار وتقول لهم إن إيمانكم أو عدمه ليس مهمة، فالله غني عن العباد لا يحتاج إلى إيمان أحد. وهناك الملائكة يسبحون بحمده ويحمدونه، وهم من الكثرة بحيث لا يمكن تصورهم، بالرغم من أنه غير محتاج إلى حمد هؤلاء وتسبيحهم. ومن جانب ثالث في الآية إخبار للمؤمنين بأنهم ليسوا وحدهم في هذا العالم، بالرغم من أنهم أقلية في محيطهم، فأعظم قوة غيبية في العالم وحملة العرش هم معهم ويساندونهم ويدعون لهم، وهم في نفس الوقت يسألون الله أن يشملهم بعفوه ورحمته الواسعة وأن يتجاوز عن ذنوبهم وينجيهم من عذاب الجحيم. تتضمن الآية بعضا من المفاهيم، منها إن الملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون الله لهم، إن الدعاء للآخرين من عمل الملائكة، فلنتعلم من الملائكة ولندعو لبعضنا البعض، إن الإيمان والعمل الصالح هما الحبل المتين الذي يوصل الإنسان بالله تعالى. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 8 و9 من سورة غافر المباركة.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
الآية الأولى تبدأ بكلمة ربنا التي يطلب حملة العرش والملائكة المقربون بها من خالقهم بإصرار أن يتلطف بعباده المؤمنين، ويركزون في هذا الطلب على مقام ربوبيته تعالى. هؤلاء لا يريدون من خالقهم إنقاذ المؤمنين من عذاب القيامة وحسب، بل إدخالهم في جنات خالدة، ليس وحدهم وإنما مع آبائهم وأزواجهم وأبنائهم السائرين على خطهم في الاستقامة والإيمان. إنهم يطلبون الدعم من عزته وقدرته. أما الوعد الإلهي الذي أشارت إليه الآية، فهو نفس الوعد الذي ورد مراراً على لسان الأنبياء لعامة الناس. أما تقسيم المؤمنين إلى مجموعتين، فهو في الواقع يكشف عن حقيقة أن هناك مجموعة تأتي بالدرجة الأولى، وهي تحاول أن تتبع الأوامر الإلهية بشكل كامل. أما المجموعة الأخرى فهي ليست بدرجة المجموعة الأولى ولا في مقامها، وإنما بسبب انتسابها إلى المجموعة الأولى ومحاولتها النسبية في اتباعها سيشملها دعاء الملائكة. بعد ذلك تذكر الآية الفقرة الرابعة من دعاء الملائكة للمؤمنين، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، صدق الله العلي العظيم، حيث لا بد أولا من تطهير النفس من السيئات حتى تنال الكمالات، ثم ينتهي الدعاء بهذه الجملة ذات المعنى الكبير، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. هل هناك فوز أعظم من أن تغفر ذنوب الإنسان ويبتعد عنه العذاب لتشمله الرحمة الإلهية ويدخل الجنة الخالدة وثم يلتحق به أقرباؤه الذين يودهم؟ التدبر في هاتين الآيتين يرشدنا إلى دروس نشير إليها. إن الدعاء بحق الآخرين عمل ملائكي، ولطالما أوصى به الأنبياء والأولياء عليهم السلام، فبدل اللعن وسب من ابتلي بالانحراف والضلال، الأفضل أن ندعو له بالهداية والمغفرة. إن دعاء أولياء الله يستجاب بحق الإنسان فيما إذا كان صالحا. لا يدخل الجنة من يحمل في قلبه وزرا. إن السعادة والفلاح رهن بخلاص الإنسان من آفات الدنيا وعقبات الآخرة. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعد على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان نزهة الغادر. تأتيكم مكارم الأخلاق عند 12:40. جزء لأهم الأنباء يبدأ معكم عند 1:00 طهران ويمتد على نحو 5 دقائق. نستمع وإياكم إلى محاضرة إسلامية قيمة عند 1:05 من بعد ظهر طهران، والتي تمتد على نحو 52 دقيقة. عند 12:00 هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 12:26 من بعد ظهر طهران، والتي تمتد على نحو 29 دقيقة. عند 3:00 هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:05. أما عند 3:15 من بعد ظهر طهران وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
قال جابر الجحفي لجعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: عظني جعلت فداك. قال: يا جابر، اجعل الدنيا مالا أصبته في منامك ثم انتبهت وليس معك منه شيء، هل هو إلا ثوب تلبسه فتبليه، أو طعام يعود بعد إلى ما تعلم. فالعجب لقوم حبس أولهم عن آخرهم حتى نودي فيهم بالرحيل وهم في غفلة يلعبون. وقال الحسن البصري: يومك ضيفك وهو مرتحل يحمدك أو يذمك. وكتب أحد الصالحين إلى أخ له: أما بعد، فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك، وأنت مصر على معصيتك، واستحي من الله بقدر قربه منك، وخف الله بقدر قوته عليك. صلى الله عليه وآله وسلم بما يعرف المؤمن؟ قال: بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقربكم مني غدا في الموقف أصدقكم للحديث، وآداكم للأمانة، وأحسنكم خلقا. قال النعمان بن بشير: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح، وإذا فسدت فسد، وهي القلب. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين: إياكم ومجالسة الموتى. قيل: يا رسول الله، من الموتى؟ قال: كل غني أطغاه غناه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: بما ذلك؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. اللهم جنبنا ارتكاب المحارم وفعل المآثم برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
نلت أبك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
القلوب
حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لا يحب المستكبرين. صدق الله العلي العظيم. في هذه الحلقة نتحدث عن التكبر. في الحلقة الماضية تحدثنا عن فضل التواضع، وأن أخلاق الرسول وأهل البيت كانوا يجسدون التواضع بأجلى صورة وبأحسن صورة. وفي هذه الحلقة أحببنا أن نتحدث عن التكبر وأضرار التكبر ودواعي التكبر. وما هو التكبر؟ التكبر هو حالة تدعو إلى الإعجاب بالنفس والتعاظم على الغير بالقول أو الفعل. والتكبر من أخطر الأمراض الخلقية، وأشدها فتكا بالإنسان، وأدعاها إلى مقت الناس له وازدرائهم به ونفرتهم منه. لذلك تواتر ذمه في الكتاب والسنة. أما في الكتاب القرآن الكريم قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، إلى آخره من الآيات الشريفة. وأما الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فهي كثيرة، نذكر منها من هذه الروايات ما روي عن الصادق عليه السلام قال: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه ومن تكبر وضعاه. حديث في الوافي في الجزء الثالث صفحة 87. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. هنا الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى بعض الأسباب والدواعي التي تدعو الإنسان إلى التكبر، والإمام سلام الله عليه يقول: لذلة وجدها في نفسه، يعني عنده نقص، فشعوره بالنقص يريد يسد هذا النقص بالتكبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا، وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون وهم المستكبرون. الحديث في البحار جزء 15 جزء الثاني من صفحة 209. وعن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على جماعة فقال: على ما اجتمعتم؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا مجنون يصرع، فاجتمعنا عليه. فقال صلى الله عليه وآله: ليس هذا بمجنون، ولكنه المبتلى. هذا ليس مجنون، هذا مبتلى. ثم قال: ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المتبختر في مشيه، الناظر في عطفيه، المحرك جنبيه بمنكبيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره، فذلك المجنون وهذا المبتلى. انظروا كيف يصور لنا الإمام الصادق عن جده الرسول صلى الله عليه وآله بأن المتبختر في مشيه، الناظر في عطفيه، المحرك جنبيه بمنكبيه، هذا في الحقيقة هو المجنون الحقيقي، يعني إشار إلى المتكبر. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له: فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6,000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة. لا إله إلا الله، عن كبر ساعة واحدة. فمن بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا، ما كان الله سبحانه وتعالى ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، واستعيذ بالله من لواقح الكبر كما تستعيذون من طوارق الدهر، فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه ورسله، ولكنه سبحانه كرهه إليهم التكبر ورضي لهم التواضع. فإذن إذا كان الأنبياء وهم بهذه الدرجة من القرب من الله والله عز وجل كره لهم التكبر، فكيف بقية الناس من أهل المعاصي؟ فمن باب أولى ألا يتكبروا. زينة العبد التواضع، الكبرياء رداء الله. وورد في الحديث عن الصادق عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: وقع بين سلمان الفارسي وبين رجل كلام وخصومة، فقال له الرجل: من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان: أما أولي وأولك فنطفة قذرة، وأما آخري وآخرك فجيفة منتنة. فإذا كان يوم القيامة ووضعت الموازين، فمن ثقل ميزانه فهو الكريم، ومن خف ميزانه فهو اللئيم. وهكذا عن الصادق عليه السلام قال: جاء رجل موسر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نقي الثوب، فجلس إلى رسول الله، فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس إلى جنب الموسر، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال: لا. قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن لي قرينا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن، وقد جعلت له، يعني لهذا الفقير، نصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله المعسر: أتقبل؟ قال: لا يا رسول الله، ما أقبل. فقال له الرجل: لما؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك، يدخلني من الكبر ما دخلك، أن أنت حين ما تعطيني هالدراهم والدنانير أنا أكون متكبر. انظروا كيف يراقب أولياء الله أخلاقهم صفاتهم لكي لا يقعوا في التكبر. لماذا؟ لأن للتكبر مساوئ. فما هي مساوئ التكبر؟ من الواضح أن التكبر من الأمراض الأخلاقية الخطيرة الشائعة في الأوساط الاجتماعية التي سرت عدواها وطغت مضاعفاتها على المجتمع، وغدا يعاني مساوئها الجمة. فمن مساوئ التكبر وآثاره السيئة في حياة الفرد، نعم هناك مجموعة مساوئ، من جملة هذه المساوئ أنه متى استبد بالإنسان، يعني التكبر، أحاط نفسه بهالة من الزهو والخيلاء، وجن بحب الأنانية والظهور، فلا يسعده إلا الملك المزيف والثناء الكاذب، فيتعامى آنذاك عن نقائصه وعيوبه، ولا يهتم بتهذيب نفسه وتلافي نقائصه، ما يجعله هدفا لسهام النقد وعرضة للمقت والازدراء. هذا إلى أن المتكبر أشد الناس عتوا وامتناعا عن الحق والعدل ومقتضيات الشرائع والأديان. ومن مساوئ التكبر الاجتماعية أنه يشيع في المجتمع روح الحقد والبغضاء، ويعكر صفو العلاقات الاجتماعية، فلا يسيء الناس ويستثير سخطهم ومقتهم كما يستثيره المتكبر الذي يتعالى عليهم بصلفه وأنانيته. إن الكبرياء غطرسة تشقي الإنسان، والغطرسة تجعل الإنسان منبوذا يعاني مرارة العزلة والوحشة. إذا عرفنا مساوئ التكبر، هل هناك بواعث للتكبر؟ نعم، ذكر علماء الأخلاق أن بواعث التكبر مجموعة أمور، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نتحدث عن بواعث التكبر وننتقل إلى خصلة أخرى من الأخلاق الحميدة وهي القناعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
لك رهبة تعنو الجبال ومحبة تشد الشفاه، أما القلوب فنبضها وهتافها أنت الإله، لك رهبة تعلو الجبال
يا الله
ومحبة تشدو الشفاه
يا الله،
لك رهبة تعلو الجبال
يا الله
ومحبة تشدو الشفاه
يا الله،
أما القلوب فنبضها وهتافها أنت الإله أنت الإله أنت الإله،
أبدعت ما يثمر والأرض قد زينتها
إلا سجيلا بعد جيل،
فلك المحامد كلها تتلاوة أنت القبول أنت الإله أنت الإله،
لك رهبة تعنو الجبال
الله يا الله
ومحبة.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل،